بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الورع وترك الشبهات. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، معناه: اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه.
هذا الحديث نظير حديث النعمان رضي الله عنه: فمن اتقى الشبهات، ونظير حديث النواس رضي الله عنه، وفيه قال: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهنا قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك الأمور التي تشك فيها وتجنبها، وعليك بالأمور الواضحة التي ليس فيها شك ولا ارتياب. فمن كان بهذه الصفة تحققت له السلامة والعافية بإذن الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد.
هذا الحديث مثال عظيم وأنموذج رفيع في باب الورع، يتمثل في هذه القصة العجيبة لصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الغلام يأتي بالخراج إلى أبي بكر رضي الله عنه، وعرفنا معنى الخراج فيما شرحه المصنف رحمه الله. فجاءه يوما بشيء فأكل منه، على اعتبار أنه من الخراج الذي اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. فقال له الغلام، أي بعدما أكل رضي الله عنه: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. ومعنى تكهنت أي عملت له كهانة، والكهانة ادعاء شيء من علم الغيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالكهانة تتنافى مع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي المنزل عليه أنه لا يعلم الغيب إلا الله. يقول الغلام: وما أحسن الكهانة إلا أنني خدعته. وهذا يستفاد منه أن من يدعون الكهانة لا يخلون من حالتين: إما رجل فعلا يتعاطى الكهانة بالاتصال بالشياطين واستعانة بغير الله والوقوع في الشرك والكفر بالله ونحو ذلك، أو يكون مثل حال هذا الغلام يدعي أنه كاهن وأنه يعرف الأمور وهو مخادع، وكل منهما أفاك أثيم ومدع دعوى باطلة ظالمة جائرة. يجب الحذر منهما على أي صفة كان، سواء كان فعلا متعاطيا للكهانة أو كان مدعيا وليس من الكهنة الذين لهم الصلة بالشياطين ونحو ذلك، فالكهانة أيا كانت باطلة. قال: فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه، أي أعطاني أجرة الكهانة، وأجرة الكهانة بحد ذاتها حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه. فانظر رعاك الله هذا الورع العظيم، أدخل هذا الطعام إلى بطنه على اعتبار أنه طعام مباح كما اعتاد أن يأتي به هذا الغلام. ثم لما تبين له ما في هذا المال من خلال ما قصه عليه هذا الغلام لم يشأ أن يبقى هذا الطعام في جوفه، فعمد رضي الله عنه إلى أن أدخل يده في فمه فقاء كل شيء في بطنه ليبقى هذا البطن وهذا الجوف نظيفا قائما على الحلال. فهذا فيه عظيم حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في شدة ورعهم وتجنبهم للمشتبهات وبعدهم عنها وعنايتهم بسلامة أبدانهم ونقاء أجسادهم من طعام حرام أو شراب حرام أو أمر مشتبه فيه، مما يدل على كمال ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد وقع لأبي بكر رضي الله عنه قصة أخرى شبيهة بهذه، رواها عبد الرزاق في مصنفه عن ابن سيرين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا بأهل ماء وفيهم أبو بكر، فانطلق النعيمان فجعل يخط لهم أو قال يتكهن لهم ويقول يكون كذا ويكون كذا، وجعلوا يأتونه بالطعام واللبن وجعل يرسل إلى أصحابه. فقيل لأبي بكر أتعلم ما هذا؟ إنما يرسل به النعيمان يخط أو قال يتكهن. فقال أبو بكر رضي الله عنه ألا أراني كنت آكل كهانة النعيمان منذ اليوم؟ ثم أدخل يده في حلقه فاستقاءه. وله رضي الله عنه أيضا قصة أخرى بنحو هذه أخرجها يعقوب بن أبي شيبة في مسنده من طريق نبيح العنزي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا ننزل رفاقا فنزلت في رفقة فيها أبو بكر رضي الله عنه على أهل بيت فيهن امرأة حبلى ومعنا رجل، فقال لها أبشرك أن تلدي ذكرا، قالت نعم، فسجع لها أسجاعا فأعطته شاة فذبحها وجلسنا نأكل. فلما علم أبو بكر بالقصة قام فتقيأ كل شيء أكله. فهذه قصة عظيمة تروى في هذا الباب العظيم، باب الزهد والورع والتعفف عن الحرام والبعد عن المتشابه والآثام. وأبو بكر رضي الله عنه الذي تروى عنه هذه القصة هو الذي روى عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، خرجه الطبراني. ورضي الله عنه جدير بهذا المقام الرفيع والمنزلة العلية من الورع، بل قال بعض السلف وهو محمد ابن سيرين رحمه الله فيما رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد لم أعلم أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر رضي الله عنه، وذكر الخبر المتقدم. وجدير بكل مؤمن أن يضع هذه القصة العظيمة نبراسا له، لا سيما في زماننا هذا الذي قل حظ كثير من الناس فيه من الورع، وأصبح عدد من الناس لا يبالي فيما يقتاته من طعام ولا فيما يكتسبه من مال، بل أصبح الأمر لدى بعضهم أن الحلال ما حل في يده والحرام ما حرم من الحصول عليه. وإذا كان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه تقيأ هذا الطعام لأنه جاء من هذا الطريق، طريق الكهانة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فهي مكاسب خبيثة، فكيف بما هو أخبث منها؟ وإذا قام جسد على المكاسب الخبيثة والأطعمة المحرمة فالنار أولى به. وعندما يجد المسلم هذا المثال الرائع والأنموذج الرفيع يقف معه وقفة يحاسب فيها نفسه، فهذا صديق الأمة، هذه حاله وهذا ورعه وهذا زهده وتوقيه ونزاهته، وهذا خوفه من الله ومراقبته له جل في علاه، فحري بكل مؤمن أن يتخذه قدوة له رضي الله عنه وأرضاه. وجدير أيضا بالمؤمن أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة، وأن يتأمل في مدخلاته وفي مكتسباته وفي أمواله التي يحصلها، فإنه واقف بين يدي الله يوم القيامة، والله سائله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأبو بكر رضي الله عنه تقيأ هذا الطعام ليبقى جوفه نظيفا نقيا، وليقوم جسده على طعام حلال صافيا لا شائبة فيه، ليعيش حياة ملؤها الورع والنزاهة، وليبني جسده على ما أحله الله له، وفيما أحله الله لعباده غنية عما حرم. إن من ينظر إلى واقع عدد من الناس فيما يكتسبونه من أموال ويحصلونه على الأعمال يجد أن فيهم من خف ورعه وضعفت ديانته وقلت خشيته لله، فأصبح بعضهم يمارس ممارسات قائمة على الغش والخداع والمكر بالناس، فتجد فيهم من يتطبب وليس بطبيب، ومن يظهر مهارة في صناعة وليس من أهلها، وهكذا في أمور كثيرة وأعمال عديدة يمارس أشياء لا يحسنها، ويعلم من نفسه أنه لا يتقنها وأنه ليس من أهلها، فيفسد أكثر مما يصلح، ثم لا يتورع عن أخذ مال عن هذه الأعمال التي لا يحسنها وليس من أهلها. ولهذا نحتاج إلى مثل هذه القصة أن تتلى على مسامعنا، وأن نقف متأملين في دلالاتها ومتدبرين في معانيها، وما يترتب على مثل هذه المواقف الجليلة من نزاهة عظيمة وحياة كريمة مباركة وفوز وغنيمة يوم يلقى العبد ربه. وأيضا على المسلم في هذا المقام ألا يقنط من الرحمة إن كان مفرطا، وألا ييأس، فإن باب التوبة والإنابة إلى الله باب مفتوح لكل عبد، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري.
وهذا فيه ورع عمر بن الخطاب الخليفة الثاني أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلم تأخذه عاطفة الأبوة لابنه عبد الله، بل أخذ في هذا المقام مأخذ الورع، ونظر إلى هذا الأمر نظرة ورعة بعيدة عن كونه ابنا له. وهذا من ورعه رضي الله عنه وحرصه على الحكم بالعدل والإنصاف، وأن لا تأخذه محاباة لا لقريب ولا لغير ذلك، وهذا كله من الدلائل على كمال ورعه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وهذا الحديث الذي ختم به رحمه الله هذه الترجمة فيه أن العبد لا يبلغ درجة التمام في تحقيق تقوى الله إلا إذا بلغ هذا المبلغ، أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أن يدع المشتبه المتردد فيه خوفا من الوقوع في الحرام، أو مثلا إذا كان ثمة أمور حلال واختلطت بحرام واشتبه عليه الأمر، فاجتناب ذلك يكون من تمام التقوى. وقد تقدم في صدر هذه الترجمة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومعنى الحديث أن الله أنزل كتابه وبين فيه حلاله وحرامه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم، فصرح بتحريم أشياء غير مصرح بها في الكتاب، وإن كانت عامتها مستنبطة من الكتاب وراجعة إليه، فصار الحلال والحرام على قسمين، أحدهما ما هو واضح لا خفاء به على عموم الأمة لاستفاضته بينهم وانتشاره فيهم، ولا يكاد يخفى إلا على من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام، فهذا هو الحلال البين والحرام البين. ومنه ما تحليله وتحريمه لعينه كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والخبائث من ذلك كله، ومنه ما تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالربا والقمار والزنا والسرقة والغصب والخيانة وغير ذلك. القسم الثاني ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة لخفاء دلالة النص عليه ووقوع تنازع العلماء فيه ونحو ذلك، فيشتبه على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام. وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم، بل عندهم من العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حل ذلك أو حرمته، فهؤلاء لا يكون ذلك مشتبها عليهم لوضوح حكمه عندهم. أما من لم يصل إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليه، فهذا الذي اشتبه عليه إن اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمته واجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه، بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهما. وهذا معنى الحديث الآخر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا هو الورع، وبه يحصل كمال التقوى، كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.